السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي، أهلا وسهلا.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، ما حكم ضرب الأمثال بالقرآن الكريم؟ مثلا يقول أحدهم لرجل احتال عليه ويمكر الله، أو يقول يخادعون الله وهو خادعهم، أو إذا سألت عن شخص في صفة الفلانية يقول كيف عرفت يعني في صفة هذه الفلانية أو الخصلة، يقول سيماهم بوجوههم أو غيرهم الحالات، ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني والأخير، إذا انتهيت من التشهد الأول في الصلاة متى أقول التكبيرة الانتقالية؟
طيب يا علي،
مشكور.
مرحبا، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، في أغلب المطاعم يقدموا يعني الدياي مذبوح بطريقة غير سلامية، وهل إذا دخلت أسأل ولا لا؟ وإذا أحد الأصدقاء مثلا عزمني على مطعم، هل أسأل وإذا طلع غير إسلامي أكل ولا لا؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا. أم محمد العراق.
ألو، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا البيحة كنت مريضة ورحت على الدكتور بالثلاثة، وراحت مني صلاة العصر والمغرب.
نعم.
إيش؟ وثانيا سؤال،
ما صليتيها أم محمد إلى الآن؟
لا والله أنا ما عرفت أعمل.
ها؟
من ناحية العصر، من يجي ثاني يوم العصر أصليها؟
طيب، السؤال الثاني؟
والثاني سؤال، من ناحية صلة الرحم، تجي من الخواتهم؟
كيف؟
صلة الرحم تجي من الخوات، مثل أنا فرضا من أختي مع أختي، أنا أكبر من أختي.
أيوة.
أيوة، صار بيناتنا مشكلة بيناتنا.
أيوة.
أتدبتوا لك فيما قلي، وهي ما عتوافق، وأنا أختها أكبر منها. أيوة. ما عتقبل أحكي معها.
أيوة. طيب أم محمد،
تسمعي. وآخر سؤال. أيوة. الله يحفظك.
تفضلي. تفضلي تفضلي.
من ناحية الحج عادي يعني مثل أنا وأختي نطلع الحج بدون محرم؟
طيب،
ممنون منك.
مرحبا أختي. تفضل عبد الله من تركيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟ كيف صحتك؟
مرحبا عبد الله، أهلا وسهلا، تفضل أخوي.
شيخ، عندي سؤال، عندي الوالدة مريضة صار 3 سنين، صارت السكتة الدماغية يعني فالج، وأنا ملازمة يعني صار 3 سنين قاعد عند رجلي.
نعم.
يعني وأحممها بيدي، قالوا لي العالم قالوا لي حرام إنك إن تحمم أمك كذا وكذا، قلت لهم لا يعني بس الشيخ صار 3 سنين أنا قاعد عندها ما أتحرك لا يمين لا شمال، يعني نوب يعني في عندي اخوي الحمد لله رب العالمين منتصر معنا، بس انا كنت لازم اقاتل ما اتحرك من عند رجليها، احممها، اطعميها، ما اخلي شيء نهائيا تحتاج الا اجيبها.
لكن هي في وعيها يا عبد الله، في وعيها؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاه بوقتها صامت 3 سنين رمضان كله صامته، 9 ايام من تبعيات ذي الحجه صامتها كلها، يعني الحمد لله رب العالمين واعيه وقراءه القران.
طيب، عندك أخوات معك؟ عندك زوجة؟ عندك؟
إيه، عندي الحمد لله مو مقصرين، عندي عيلتي وعندي أختي هنا قاعدة بالبيت مو مقصرين. يعني صلي يعني والدة لما فوتها أنا أشيلها، هي مدة 2 كيلو لما نفوت على الحمام
ايه؟
تقول لي انت حليت يعني شلون، بس انا ما يعني ما حممها ما دحت على العوره وكذا.
نعم نعم نعم. طيب يا عبد الله هنيئا لك، هنيئا لك هذا البر، بارك الله فيك، اسال الله عز وجل ان يوفقك يا رب.
انا يعني الحمد لله رب العالمين، ثلاث سنين قاعد عند رجلي ما اتحرك ما افتح باب الدار خالص.
ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك هنيئا لك.
الا بالاضطراريات لما اروح اجيب لها اغراضها او كذا او احتياجاتها اجيب من احسن انواع يعني.
ما شاء الله.
يعني مثلا عسل بعشرة اجيبه ابو النية.
الله.
اجيب من احسن الانواع يعني.
الله يوفقك، الله يوفقك يا عبد
الله. يعني لسه مقصرين يعني لسه مقصرين، بس اني قلت لك اني حرام احممها او كذا.
ان شاء الله.
اليوم احممها اربع مرات او خمس مرات.
ان شاء الله تسمع الاجابه وتوجيه ايضا، ابشر يا عبد الله. تفضل يا مريم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بغيت بقمه القصر.
ان شاء الله، ساعدوها بارك الله فيكم. نعم. أمة الله. من الجزائر.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا امة الله، اخفض التلفزيون على الاخر واسمعين من الهاتف، بارك الله فيك.
حاضر حاضر حاضر. ما حاضر.
تفضلي.
ما حكم الخيانة الزوجية؟
الخيانة الزوجية خيانة، الله المستعان.
اذا كان الزوج بيخون المرأة وعندما تواجه بهذا الشيء ما بيحترف.
طيب.
وإذا كانت هي صابرة ومحتسبة رب العالمين وصابرة على خاطر أولادها، واش حكم الشرع هنا؟
إن شاء الله يا أمة الله. طيب بعدها. تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
النور والعافية والرضا. تفضل يا حسين.
الله يرضى عليك. طيب طيب، يا طويل العمر السلام الإبراهيمية في التشهد الأخير صلاة، أنت مرة قلت لنا على قريت لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم.
وبعدين وفيه يعني صراحة من قبل نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد.
إن شاء الله يا حسين، إن شاء الله تسمع الجواب.
الله يرضى عليك، شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا حسين. من؟ تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا راشد.
شو أخبارك؟ شو الأمور؟ حياك الله.
مرحبا.
أبوي عن صيام عاشوراء، أنا أصوم الاثنين والخميس.
إيه.
حتى بيستيقظ أصوم الخميس والجمعة ولا شيء يعني، ولا أصوم الجمعة والسبت.
ليش الآن أنت عاشوراء متى؟
عاشوراء أول يوم يوم الجمعة العاشر.
يوافق الجمعة.
إيه.
إيه. طيب يا راشد.
أنا أصومه وأنا أصوم الاثنين والخميس.
إن شاء الله.
الخميس والاثنين دوم أصوم الحمد لله.
الأمر سهل إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نكتفي. طيب نكتفي بهذا المجموع. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم ضرب الأمثال الاستشهاد بآيات القرآن على أشياء معينة؟ طبعا هو ذكر قال مثلا يعني أراد شخص أن يقول عن جماعة أو شيء قال ويمكرون ويمكر الله، أو مثلا شخص مثلا قال بأن هذا كذا، قالوا له كيف عرفت؟ قالوا سيمان في وجوه. يقول ما الحكم يا علي بارك الله فيك؟ هذا النوع يسمى اقتباس، هذا مما لا بأس به عند أهل العلم، فيجوز للإنسان إذا أراد أن يعبر عن مسألة هو متيقن منها فيقول مثلا عن قوم أو طائفة أو مجموعة يفسدون في الأرض، أو مثلا يحرفون الدين أو يبتدعون في الدين، يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أو مثلا قال سيماهم في وجوههم إن كان في الخير أو الشر، قالوا له كيف عرفت فلان مثلا صالح؟ قال سيماهم في وجوههم، أو قال كيف عرفت فلان فاسد؟ قال سيماهم في وجوههم مثلا. ما في بأس، ما في بأس، بشرط أن لا يكثر الإنسان من ذلك، يعني أن لا يكون ديدا له، وأن لا يكون طبيعة، وأن لا يكون عادة له كل شيء يتكلم فيه بهذه الطريقة، لا، إذا احتاج إلى ذلك يعني
سألوا قالوا له كيف عرفت؟ هو يحب أنه ما يذكر التفاصيل، يقول سيماهم في وجوههم، فما في بأس في مثل هذه الحالة. علي يقول إذا انتهيت من التشهد الأول، يقول متى أقول التكبير؟ أخي الفاضل، إذا انتهيت من التشهد الأول فعند قيامك إلى الركعة الثالثة تقول الله أكبر، يعني لما تبدأ بالقيام انتهيت من التشهد الأول ثم أردت القيام تقول الله أكبر، وتنتهي بلفظة التكبير القول مع الفعل حتى يعني تستتم قائما أو تقوم. وطبعا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، والأمر فيها واسع، ما تنكر على أحد كبره جالس، ولا تنكر على أحد كبره واقف، المسألة فيها كلام. لكن القول الفصل الذي هو جمع بين الأدلة أنك لما الآن جالس انتهيت من التشهد فأردت القيام تقول الله أكبر فتقف قائما، هذا هو الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة. راشد من الشارقة يقول أغلب المطاعم يذبحون أو عندهم الدجاج المذبوح على غير الطريقة الإسلامية، يقول ما الحكم؟ وهل إذا عزمني صديقي مثلا وقدموا لي الدجاج آكل أم لا؟ راشد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعرف جملة من المسائل. المسألة الأولى بالنسبة للذبائح التي تأتينا من بلاد هي من أهل الكتاب وهم اليهود أو النصارى، يعني هذا بالتفسير العام، طبعا أنا أفسر لك المسألة بالتفسير الشرعي العام. إذا جاءتنا من بلاد هي من أهل الكتاب يؤمنون بدين، فإن ذبائحهم حلال لنا لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأي ذبائح أتتنا من بلاد يعني تدين بمثلا هذه الديانات فهي حلال لنا لأن الله عز وجل أحلها لنا. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يقول لا هذول الأولين كانوا غير الموجودين، هذا كلام باطل، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا عموما. ونفس العقائد اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء القوم هي نفسها الموجودة عندنا، فما في داعي للتنطع والتشدد والتعمق، ما في داعي. المسألة الثالثة، جاءتنا ذبائح احنا ما ندري كيف ذبحت، ما ندري كيف ذبحت من بلاد من أهل الكتاب، نأكلها والحمد لله ويطمئن الإنسان. فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أنتم اذكروا اسم الله عليه وكلوا، أو كلوا واذكروا اسم الله. فإذا جاءنا لحم من جماعة من أهل الكتاب ونحن ما ندري ذكروا اسم الله عليه أو لا، نحن نقول بسم الله ونأكل، نقول بسم الله ونأكل. إذا كانت هذه الذبائح جاءتنا من بلاد وثنية ما تؤمن بدين ولا تؤمن برب ولا تؤمن بنبي ولا بكتاب، هذا ما يجوز أكلها. فالله جل وعلا حرم ذبائح الوثنيين الذين لا يؤمنون بدين. مسألة أخرى، لا يجوز للإنسان إذا دخل مطعما أن يتنطع ويتشدد ويتعمق ويسألهم كيف ذبحتم ومن وين جبتم ومن أي مصدر، هذا ما يجوز. الأصل أن الإنسان إذا دخل مطعم يأكل الموجود. إذا والله ثبت لديك بما لا يدع مجال للشك أن تقول والله أنا شفت الدجاج هذا، شفت مثلا يأتي من الدولة الفلانية والدولة الفلانية اشتهر عنها بأنها تقتل الذبائح قتلا أو تصعقها بالكهرباء صعقا أو تغرقها بالماء مثلا، يعني بحيث أنها ما تذبح الذبح الشرعي أو الذبح المعروف عندهم، هذا ما يجوز أكل. لكن هذا إذا ثبت لك، لكن تذهب يا راشد أنت بنفسك وتروح تسأل وتنقب وتفتش وتبحث وتتحرى، هذا ما أمرنا فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في هذا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، أو سموا وكلوا، أو اذكروا اسم الله وكلوا، هذه قاعدة ولله الحمد عامة بارك الله فيك. ولذلك إذا عزمك صديق لك وداك المطعم وهذا المطعم ليس مطعم وثني، حتى الآن أغلب المطاعم الموجودة في بلاد المسلمين لأشخاص يعملون فيها وثنيين في الغالب يستعملون الدجاج الموجود عندنا، أو يستعملون الدجاج الجاي من دول يصدق عليها أن يقال بأنها من أهل الكتاب. فبارك الله فيك. أقول هذا الكلام للأسف لأنه في أناس عندهم تشدد وتنطع وسواس مرفوض، بحيث أن أصبح بعض الناس نباتي حتى أن أثر على أولاده وعلى عائلته، يقول والله ما ندري. لا، غلط. الإنسان يعتدل ويتوازن، إذا ثبت لك ما تأكل، أما إذا ما ثبت لك فالحمد لله الأمر فيه سعة. أم محمد بارك الله فيها من العراق تسأل تقول بأنها كانت مريضة وفاتتها صلاة العصر وصلاة المغرب، تقول ما العمل؟ يا أم محمد أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أخت الفاضلة، الصلوات أعظم موضوع، الصلاة أعظم موضوع، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في أداء الصلاة تحت أي ظرف من الظروف. وأنا دائما أكرر في هذا البرنامج بأن الصلاة، الصلوات الخمس هذه تجب على المسلم في حال السفر، في حال الحضر، في حال السلم، في حال الحرب، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال وجود الماء، في حال عدم وجود الماء، في حال انتفاء الطهارتين اللي هو فاقد الطهورين التراب والماء. يصلي الإنسان على ما يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها تحت أي ظرف، حتى لو كان مريض يستطيع الصلاة قائما صلاها قائم، إن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع فعلى جنب، ما دام هذه الروح تتردد يجب على الإنسان أن يصلي. وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما حتما واجبا. موقوتا يعني مؤقت، له وقت ابتداء وانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين لكل صلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت يا أخت الفاضل الآن أنت مريضة شفاك الله وطافتك صلاة العصر والمغرب، كان الواجب عليك مباشرة بعد المغرب أنك تصلين العصر أولا ثم تصلين المغرب ثانيا، ولا يجوز لك أن تقول والله أتركها لليوم الثاني، أصلي العصر مع العصر والمغرب مع المغرب. من يضمن أنك تعيشين إلى يوم الغد؟ من يضمن؟ أنا لا أضمن أن أعيش إلى يوم الغد ولا إلى المساء. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. ولأجل هذا مثلا نجد الفقهاء يتحدثون على هذه المسألة ويبينون كيف أن الإنسان يقضي، وأنه لا يجوز الإنسان يتساهل. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، الغزوة العظيمة هذه التي قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كان يعني أحاط المشركون بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. هناك أيضا خيانات داخل المدينة من قبل المنافقين ومن قبل قبائل اليهود التي كانت موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الأزمة فاتته صلاة العصر، قيل الظهر والعصر والمغرب، فما تذكرها إلا بعد المغرب، فقام فقضى صلاة الظهر والعصر والمغرب عليه الصلاة والسلام مرتبة. الآن يا أم محمد الآن تقومين فتصلين العصر أولا ثم المغرب، تصلين العصر ثم المغرب بارك الله فيك. طبعا يعني الأيام هذه أظن قلتي لي قبل أيام، لكن لو كان مثلا العهد قريب قلنا لك أيضا رتبي ما بعد الصلوات، لكن مدام تجهلين هذا الأمر قوم الآن وصلي العصر والمغرب قضاء بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول عندها أخت للأسف مقاطعتها، تقول اعتذرت لها وتسامحت منها وهي تقول ما توافق، تقول ما العمل يعني من حيث صلة الرحم، هل علي إثم؟ يا أم محمد تشكرين على هذه الروح الطيبة وتشكرين على هذا الاعتراف بالخطأ والاعتذار أيضا، حتى لو لم تكوني مخطئة فاعتذارك هذا يدل على سمو النفس. دائما الذين يعتذرون للآخرين يحاولون يرمموا من هدم، يحاولون أن يمدوا جسور التواصل لا سيما مع الأرحام، هذا يدل على سمو النفس، هذا يدل على طيبة القلب، هذا يدل على أن الإنسان فعلا يريد رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة المؤمنين، إن شاء الله أنت من أهل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يبارك فيك. أختي الفاضل استمري على هذا المسلك وعلى هذا النهج وعلى هذا الخلق الطيب، ولا تيأسي لا تيأسي، وكل ما يعني اقتربت منها فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب، وكلما تلطفت وصلتيها وكذا أنت تتاجرين مع الله عز وجل، لك الحسنات ولك الخير، وستجدين هذا إن شاء الله يرتد عليك من حيث البركة في عمرك وحياتك وبدنك وأولادك وأموالك وزوجك وبيتك. وهذا الشيء مجرب سبحان الله، صلة الرحم شيء عظيم جدا، ولذلك صلة الرحم شيء عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في إصلاح ذات البين، ويسعى في يعني إنهاء الإشكالات التي تحصل بين الناس، وحذر من قطيعة الرحم وقال لا يدخل الجنة قاطع، وقاطع الرحم والعياذ بالله ملعون، يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأختك والعياذ بالله يعني ينبغي أن تتنبه وتقرأ هذه الآية وتقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه حذر من قطيعة الرحم. ما الذي يضرها لو مثلا قبلت اعتذارك؟ ما الذي يضرها لو أنها قالت خلاص خير إن شاء الله والحمد لله تسلم عليك حتى لو لم يكن تلك الحرارة اللي قبل؟ ما يخالف أقل شيء أنها تسلم، ترد السلام، تقبلك، تزورك، تزورينها. وليس بالضرورة أن يكون دائما، وليس بالضرورة أن يكون، لكن أهم شيء إغلاق هذا الملف وقطع هذا الأمر الذي نسج الشيطان، نسج حتى جعله ورم في القلوب والصدور، نسأل الله العافية والسلامة. أخبريها بأن الحال اللي هي عليها الآن خطيرة، وأنت حتى على فرض لو كنت أنت المخطئة، أنت قلبت عليها الأمر، اعتذرت وطلبت العفو والصفح وهي ترفض، هذا دلالة على قسوة في القلب، دلالة على تصحر والعياذ بالله في الصدر، دلالة على جفاف المشاعر. يعني ما هذه المشاعر؟ ما هذا القلب الذي والعياذ بالله يعتذر الآخر إليه ويرفض هذا الرفض؟ نسأل الله السلام والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشكو بعض أقاربه، يقول: يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون علي، يسيئون لي. فماذا قال له سلم؟ قال: اقطعهم. لا، ما قال قاطعهم، ما قال اتركهم، قال سلم: استمر على ما أنت عليه، يعني صلهم واحسن إليهم وكذا من الخير والبر. قال: فكأنما تسفهم المل، هذا الرماد الحار، كأنما تضع في وجوههم وأفواههم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت على هذه الطريقة الله معك، ما دمت على هذا الأسلوب الملائكة معك، الله عز وجل يرسل الملائكة أيدونك ويناصرونك ويقفون معك ويدعون لك. فهذا هو المنهج يا أخت الفاضل. طبعا هذه الرسالة ليست للأخت أم محمد فقط، هي جواب على السؤال، لكن والله لكل من يشاهدني. وللأسف الشديد يعني نعاني في هذا الوقت من قطيعة أرحام، نعوذ بالله، بسبب في ارتكاس مادي خطير، في حب للدنيا، أصبح كثير من الأسر بينها من قطيعة الرحم الشيء الذي والله يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. أمر والله محزن، يعني على أتفه الأسباب تجد قطيعة رحم ما كان موجود عند الناس، كان الناس يتحمل بعضهم بعضا، كان الناس يتحملون والله يصلون إلى أقصى شيء. الآن وللأسف الشديد أتفه الأشياء تحصل قطيع، وسبحان الله غاب العقل، يعني حتى العقل غاب من الأطراف كلها. تجد بعض الناس الآن اللي أمامه أحمق أو جاهل أو إنسان مثلا غضوب، طيب أنت أخي كن حليم وكن صبور، خذ بعطفك، خذ الآخرين بعطفك بحنانك برحمتك، لماذا أيضا تشد معه؟ هذه شعرة إن كل شد من جهتين قطعت. ولذلك يا أخوان بارك الله فيكم، اللي عنده أناس مثلا حمقى جهلة، اللي عنده أناس غابت عقولهم، اللي عنده أناس والعياذ بالله مرتكسين هذا الارتكاس المادي والعياذ بالله أخلدوا إلى هذه الأرض وأصبحت الدنيا هي همهم، يقطعون الرحام لأتفه الأسباب، أتفه الأسباب. يا أخي كونوا أنتم عقلاء، كونوا أنتم أنضج في وأكثر لين واحتضان لمثل هؤلاء الأرحام الذين والعياذ بالله غاب عنهم هذه الجوانب الإيمانية. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت محمد أيضا في سؤالها الثالث تقول: تريد الحج هي وأختها لكن من دون محرم، تقول: هل يجوز؟ أخت الفاضلة كثيرا ما تكلمت على هذه المسألة وبينت بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: الاستطاعة بالمال والبدن، ووجود المحرم بالنسبة للمرأة. هنا قول لبعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز أن تذهب مع رفقة مأمونة، وبعضهم يقول يعني الرفقة المأمونة الأمان راجع إلى الرفقة، وبعضهم يقول راجع إلى الطريق، وكلام طويل بين أهل العلم. ولذلك أخت الفاضلة يعني من لطف الله وتيسير الله عز وجل على المرأة أنه ما أمرها بالحج إلا مع ذي محرم، وإذا ما وجدت المحرم عفى الله عنها، غير مستطيع الحمد لله، مثل الذي لا يستطيع الحج لأنه ما عنده مال أو لا يستطيع الحج لكونه ما يستطيع ببدنه، كذلك المرأة بارك الله فيك، فإذا وجدت المحرم سافري بارك الله فيك. عبد الله من تركيا يقول بأن الوالدة مريضة من 3 سنوات، كان عندها يعني سكتة دماغية، الحمد لله يقول الآن طيبة، صامت وصلت ولله الحمد، تصلي وتصوم وحتى النفل، يقول أنا ملازمها ولله الحمد وجالس عند رجليها. يقول عبد الله يقول بأنني من ضمن الأشياء اللي أقدمها لها، ذكر ما شاء الله أشياء جميلة، قال إني أحممها، يعني يدخلها دورة المياه أو محل الاغتسال ويغسلها. يقول قالوا للناس بأن هذا ما يجوز. عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، هنيئا لك هذا البر. والله إن مثل هذه الأسئلة والله تنشرح لها الصدور، هذه الأسئلة والله تيجان، هؤلاء تيجان على الرؤوس اللي دائما عند أمهاتهم وعند آبائهم يبرونهم. أبشر بخير يا عبد الله، والله إن هذا العمل من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال، وستجد هذا في أولادك، وستجد هذا في حياتك، وستجد هذا في سعادتك مع أسرتك وزوجتك وأولادك، وبركة أيضا في العمر. ليس هناك أعظم من بر الوالدين من جملة الأعمال العظيمة التي يقدمها الإنسان. وبر الوالدين، بعض الناس يظن بأن بر الوالدين يكون في حال النشاط والقوة فقط، لا، في حال نشاط الأب ونشاط الأم وقوتهما وما شاء الله وقيامهما على أنفسهما. في الواقع أن هذا يعني بر قد يكون أقل درجة من درجات البر. البر الحقيقي متى؟ حينما يكبران وحينما يحتاجان إلى الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. حالة لما يكبر الوالد وتكبر الوالدة، هنا يحتاجان، يصدر منهما تصرفات قد تستفز الأولاد، يصدر منهما كلام قد يغضب الأولاد، يعني يطلبان طلبات قد تتعارض وتتقاطع مع كثير من مصالح الأولاد ولذلك هنا يأتي البر، حينما فعلا تقدم مصلحة الوالدين على مصلحة نفسك، تقدم مصلحة الوالدين على مصلحة زوجتك وأولادك، تقدم مصلحة الوالدين على رغبات النفس وأهواء النفس. أي النفس تريد تطلع وتخرج وكذا، والوالد يحتاجك والوالدة تحتاج، هذا هو العمل الصالح. الأخ عبد الله نموذج رائع وجميل، بارك الله فيك ورضي الله عنك، خاصة ما شاء الله اللهم بارك، يقول أجيب له الأشياء الثمينة والأشياء الطيبة، وهذا والله شيء يعني إن شاء الله خير. والأمة الحمد لله طيبة وفيها نماذج كثيرة، في يعني كثير منهم نعرفهم ولله الحمد. يبقى أخي الفاضل بارك الله فيك هذا البر وهذا الإحسان وهذا العمل تشكر عليه وتؤجر عليه، لكن قضية الاغتسال أخي الفاضل يجب عليك أن تتوقف. بالنسبة للابن ما يجوز له أن يغسل أمه، حتى لو قدر الله وتوفيت الأم وما عندك أحد من النساء ما يجوز لك تغسلها، هذا الذي نص عليه الفقهاء. ولذلك أنا لماذا سألتك عندك أخوات وزوجة وبنات؟ قلت نعم. إذن هم اللي يقومون بهذه المهمة، هذه مهمتهم وهذا دورهم وهذه هي هذا هو اختصاصهم، أما أنت فتشكر على ذلك. وكون الوالدة تقول لك لا أنت دخلني وكذا ترغب فيك أنت، واضح أنك تضفي عليها حنان ورحمة ولين فتحتاج إليك، هذه تنقلها لي من يقوم بالدور، سواء كانت أخت لك أو أخوات أو زوجة أو بنات مثلا، هم اللي يقومون بهذا. وقول يعني كونك تقول أنا ما أنظر إلى عورتها، هذا شيء مفروغ منه، لكن مهما كان ستنظر إلى شيء من بدنها، ولذلك اجعل هذه المهمة لمن هو من جنسها، من أخواتك وبناتك وزوجتك بارك الله فيك، وتشكر على ذلك وتؤجر، والله عز وجل إن شاء الله يكتب لك أجر هذا العمل الصالح ولا ينقطع عنك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا أخوي عبد الله. طيب نأخذ اتصالات تنتظر، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبكم الله فضيلة الشيخ.
حبك الله يا أخي.
فضيلة الشيخ، صعوبة الأحوال وقساوة الظروف في الأيام هذه عم تجعل من درء الشبهات في أثناء بحثنا عن عمل أو يعني الإقبال على مشاريع في العمل وإلى آخره، عم بيكون درء الشبهات فيه صعوبة يا فضيلة الشيخ.
الله المستعان.
باختصار حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا الآن مقبل على فتح عمل وهذا العمل هو عبارة عن صالة احتفال للأولاد، أم أعياد ميلاد، نجاح، تخرج للأطفال. وبتعرف فضيلة الشيخ يعني هل نوعية من المشاريع بتخلى الأشياء اللي يعني فيها شبهات زي مثلا الأغاني الموسيقى طبعا اللي تتبع النشاطات أثناء الحفل.
نعم.
فما بعرف فضيلة الشيخ شو بتنصحنا؟
طيب يا عبد الله
قولوا لنا بارك الله
إن شاء الله. أبشر أبشر.
السلام عليكم.
أم ماريا، أم ماريا من فرنسا تفضلي.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ على هذا البرنامج.
حياكم الله.
الله يجزيك الخير إن شاء الله.
آمين.
شيخي العزيز لدي سؤال من فضلك.
تفضل أختي.
نحن بعد الأخوات تقريبا 60 أخت لا نعرف بعضنا البعض، كل واحدة في بلد. أخت منا عملت برنامج في الواتساب أسمته ختم القرآن. وكل أخت من الأخوات تقرأ حزب في بيتها. والتي تقرأ الحزب 60 تختم ختمة القرآن وتدعو للجميع، فلهذا يجوز أو لا؟ لأنني سمعت أنها بدعة وأريد أن أجنب هذا العمل. جزاك الله خيرا، أنصحني
إن شاء الله. ماريا تسمعين الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي فريدة من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أنا متقاعدة من أصلي من الجزائر ومقيمة في فرنسا. وكنت في التعليم في الجزائر ومتقاعدة ولدي راتب في الجزائر. وش يعني كيفاش نخرج عليه الزكاة؟ ما نمشيش ديما للجزائر كل 5-6 سنين باش نهبط. في السابق كنت يعني نمد هكاك بلا ما نعلم شحال يعني ولا ديك. ودرك عندي ربع سنين ما مشيتش وراح نمشي ان شاء الله قريب من الجزائر. نحب يعني تفهمني فضيلة الشيخ.
ما زكيتي يا فريدة؟ ما زكيتي السنة
والله يعني فضيلة سيدي كنت نمد 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 يعني بصح من كنتش عارفة باللي لازم نخرج عليهم زكاة.
طيب طيب.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا حابة نمشي لبيت الله أنا وزوجي للحج، ولهنا في فرنسا يصرفوا الصوارد نمدوا لهم في الجزائر، كاينين أخوة جزائريين يمدوا الصوارد اللورو لهنا بالدينار في الجزائر، بصح بسومة كبيرة بزاف مش على طريق الحكومة يعني، ولا مثلا في البنك في الجزائر على 1000 أورو يمدون، على 100 أورو يمدون 15,000 دينار جزائري. وهما يديوا 20,000 دينار جزائري على 100 أورو. أسكو جايز لي؟ جايز لي يعني نمشي للحج بسوارد زايدين ولا لا؟
لا لا فريدة، بس أريد توضيح لهذا السؤال، ما فهمته جيدا. أنت الآن تريدين إلى الحج، تذهبين إلى الحج أنت وزوجك، عندك الآن قضية صرف المبالغ اليورو بالدينار الجزائري.
نعم.
طيب من الذي يصرف لك؟
كيف يعني؟
من الذي يحول لك اليورو إلى دنانير؟
كاينين جزائريين لهنا يمدوا لنا يعني يقولوا عندي فلوس اورو لهنا نمد لك اللورو وانتم تمدوا لنا دينار في الجزائر.
يعني يعطونكم في فرنسا الاورو وبعدين في الجزائر انتم تعطونهم الدنانير.
اي نعم.
طيب
نعم.
طيب وضح.
لكن بسومه زايده بزاف على البنك، والبنك ما عندناش قانون في البنك في الجزائر.
نعم.
ما نقدروش.
طيب السؤال الثالث. أهلا وسهلا.
شكرا يا
مرحبا مرحبا.
يعني استفدت منك بزاف.
الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكتفي. ها طيب أمة الله من الجزائر تقول يعني تسأل عن الخيانة الزوجية، تقول إذا كان الزوج يخون زوجته وما يعترف بذلك وهي صابرة ومحتسبة علشان أولاده، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الخيانة لا خير فيها، يعني أن يخون الرجل زوجته لا خير فيها، يعني أنت قلتي ما حكم الخيانة الزوجية؟ الجواب في السؤال معاد، الخيانة الزوجية حرام، هذا واحد. الأمر الثاني، يجب على المرأة أن تتقي الله في زوجها، خاصة إذا كان الزوج لا يعترف بمثل هذا، أو أنه هي مجرد فقط أوهام. أحيانا في بعض الزوجات وبعض النساء عندهن غيرة زائدة، يعني جرعة الغيرة التي في صدر المرأة زائدة، ولذلك تفسر أي تصرف من الزوج تفسره تفسير مغلوط، فهي تحاول يعني أن تلبسه التهمة، تقول أنت فعلت كذا وأنت كذا، وهو بريء من هذا، هو بريء، أو يكون قد أخطأ خطأ معين لكن لا يصل إلى درجة يعني ما يسمى بالخيانة. الأمر الثاني، ما دام أن زوجك لم يعترف أو أقسم لك، يجب عليك أن تصدقينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه، هذا المسلم العام، فكيف الزوج تبرين قسمه؟ أختي الفاضلة، الأمر الآخر، واضح أنك امرأة صالحة وامرأة عاقلة تريد الحفاظ على الزوج وعلى البيت وعلى الأولاد، استمري في هذا الطريق، حافظي على زوجك، حافظي على بيتك، حافظي على أولادك. بالنسبة لزوجك، ما دام أن أنت تقولين متيقنة أو غلب على ظني أو رأيت أشياء وهو يرفض هذا الشيء وينكر هذا الشيء، صدقيه، تقول لا والله فيه شيء واضح وفيه قرائن ودلائل، شوفي زوجك ما الذي جعله يذهب إلى مثل هذا الطريق، أكيد قد يكون تقصير منك أنت، ربما، أنا أقول ربما، فقولي له يا فلان يعني ما الذي دفعك أن تذهب بمثل هذا الطريق، ما هو النقص الذي تشعر به، ما هو الشيء الذي يصدر مني أنا حتى مثلا تذهب في هذا الطريق. هذا الحوار أنا أجزم يا أخت الفاضل، يقينا أجزم بأنه إما أن ستتغير الصورة التي ارتسمت في ذهنك تجاه زوجك ويظهر بأنه بريء في واقع الأمر، أو يظهر فعلا أنه مخطئ لكن قد يكون أنت تشاركين في بعض الخطأ بسبب تقصير منك، بسبب إهمال، بسبب شيء ما. وهذا أنا لا أسوغ، يعني لا أقول والله إذا كانت المرأة مقصرة يروح الرجل ينحرف، لا، ما نقول هذا الكلام، لكن مع ذلك بارك الله فيك احرصي على زوجك وشوفي ما الذي يعني دفعه إلى مثل هذا الأمر. وأيضا احرصي بارك الله فيك أن تعرفي مع من يمشي. كثير من الأزواج يعني على خير وكذا، لكن بسبب الرفقة وبسبب الصحبة انحرفوا انحراف أوداهم إلى مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة. فبهذا بارك الله فيك، ودائما دائما إذا وضعتي في ذهنك المحافظة على هذا البيت وعلى هذا الكيان وعلى هذه الأسرة، صدقيني ستنجحين في النهاية. أما المرأة التي أول ما تضع قضية الطلاق وقضية الفراق، صدقيني بأنها تفشل. كثير من النساء بكينا بدل الدموع دما، عضضنا أصابع الندم. أنا أعرف نساء كثيرات بسبب الحمق والجهل والاندفاع كسرت البيت، أول ما كسرت، أول ما يعني وقفت على أمر، ثم بعد ذلك بدأت، حصل الطلاق وحصل كذا، ثم بعد ذلك بدأت تلوم نفسها وتقول ليتني صبرت وليتني تجاوزت، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ورأت بأن ما كانت تعيشه يعتبر جنة أمام جحيم الطلاق وأمام جحيم الفراق. وهذا طبعا أنا أقوله ليس بإطلاق، هو هذا الغالب، لكن توجد حالات، يوجد مطلقات اللهم بارك بسبب عدم بسبب عدم انسجامها وعدم صلاحيتها مع زوجها، وزوجها رجل قد يكون منحرف ضال والعياذ بالله، رجل يعني عنده من الانحرافات الخطيرة التي لا يمكن لامرأة شريفة تخاف الله وتتقي الله وتريد يعني تربية أولادها أن تبقى معه، وأخذت أولادها، ونعرف حالات لله الحمد، أولادها صالحين، حفظت قرآن، أئمة مساجد، وهذا فضل الله عز وجل. لكن في الغالب توجد حالات ينبغي أن يجعل الطلاق آخر شيء يفكر فيه المرأة، وآخر شيء يفكر فيه الرجل، آخر شيء، آخر حل. عندنا 20,000 حل، 20,000 أسلوب ممكن أن ننهي في هذه المشكلة، ما نلجأ إلى الطلاق. الطلاق يفرح الشيطان، الطلاق أول خطوة لتدمير هذا الكيان وهو كيان الأسرة. حسين بارك الله فيه من أندونيسيا يسأل، يقول أنا سمعتك في الصلاة الإبراهيمية، يعني هو ذكر قضية زيادة في العالمين إنك حميد مجيد. يا حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للزيادة هذه صحيحة ولله الحمد، أنا ذكرت ربما صيغة واحدة من صيغة التشهد الأول، وتعرف بارك الله فيك بأن صيغة التشهد كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أتى بهذه الزيادة لا حرج في ذلك بارك الله فيك. راشد من أبوظبي يقول أنا أصوم الاثنين والخميس، يقول يعني عاشورة على الأبواب يوم عاشورة، يقول ماذا نفعل، ماذا نفعل بالصيام؟ يا راشد زادك الله حرصا وبارك الله فيك، صيام الاثنين والخميس شيء طيب، وهي من الأعمال الصالحة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وافق عاشورة يوم الخميس بارك الله فيك أو يوم الجمعة تصومه. تقول أنت يوم الجمعة يوافق عاشورة، الحمد لله تصوم عاشورة يوم الجمعة وتصوم الخميس بنية التاسعاء، وإن شاء الله يكتب لك الله أجر صيام الاثنين وصيام الخميس مع الاثنين، صم الاثنين وصم الخميس وصم الجمعة، فتكون بهذا ولله الحمد حصلت الأجر الكثير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. عبد الله طبعا يشكو يعني قساوة الأحوال، ويعني يريد، هو يقول أنا أريد أن أعمل تجارة وعمل نظيف وبريء، لكن للأسف يعني كثير من الأعمال يخلطها شيء من الشبهات وشيء من هذه الأمور. يقول ما العمل؟ يقول أريد أن أفتح صالة. هذه الصالة يعني قد تشتمل على استعمالات محرمة من قبل المستأجرين كالموسيقى والأغاني وشيء من هذا القبيل، ما العمل؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. هذا الدعاء يا أخي الفاضل تمسك به، لأنه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان من دعائي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وفي لفظ اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. الأمر الآخر، تشكر على هذه الرغبة وهذا المقصد العظيم أنك تأكل حلال وتوكل أولادك وزوجتك، وهذا والله مسألة غاية في الأهمية. للأسف الشديد كثير من الناس يعني ضعف عندهم هذا الاهتمام، ولذلك قست قلوبهم وحصل عندهم أزمات ومشاكل، لأنه والعياذ بالله ما يقبل الله دعاءهم لأكلهم الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، أنا يستجاب له. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتحرى الحلال، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الكسب الطيب وحث على ذلك وحرض عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا أخي الفاضل الأمور ثلاثة أقسام، إما حلال بين، وإما حرام بين، وإما أمور مشتبهات. هذا الذي تسأل عنه أنت، الحلال بين واضح إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الحرام البين واضح الأمور المحرمة، المشتبهات مثل هذه. يعني مثلا الإنسان تقول أنا عندي صالة، الصالة هذه لماذا وضعتها؟ إذا كان والله ما وضعتها للزواجات ما في بأس أن النساء يضربن بالدف ويقولن الشعر والكلام الذي فيه يعني يتناسب مع الحال ومع الحفلة، كذلك للرجال يزفنون ويأتون بالرقصات الشعبية، هذا مباح. أما أن تصنع الصالة لأجل أن يقام فيها المعازف أو الأغاني المحرمة أو الاختلاط الرجال والنساء، لا ما يجوز يا أخي الفاضل. وإن كان الأصل حلال، لكن ما دام العمل يكون بمثل هذه الصورة نقول لا خلاص. طبعا وقت البرنامج أخوي عبد الله انتهى، لكن لعلي إن شاء الله يعني إن يسر الله يوم الأحد أيضا أفصل لك بدرجات مسألة يعني مسائل هذه الشبهات. لكن عليك أن تتوقف حقيقة، إذا كان تقول والله هذا العمل هذا هو العمل، لا توقف، تقول والله أنا ما أدري، أنا ما أدري ماذا يصنعون، هذه مسألة ثانية، الأصل الجواز. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أعتذر من أم مارية ومن أخت فريدة وفقط. إيه نعم إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله، لأن غدا عندي حلقة تعليمية تسجيلية معكم إن شاء الله، فيوم الأحد القادم إن شاء الله تستمعون إلى أسئلة الجواب على أسئلتكم المفضلة والمختارة. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.